الله سبحانه وتعالى نهى الأعراب أو سكان البوادي أو من يقعون على طريق الحجاج يسوقون الهدي معهم، وقال لهم لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرم يبتغون، قال لا تحلوا الهدي أي لا تأخذوه لا تنهبوه اتركوه يمضي آمنا. وجاء أيضا مقارنة عجيبة أو مزامنة تلفت النظر، وهي أن العرب من الجاهلية قديما يعظمون الأشهر الحرم، فلا يقتلون فيها ولا يقاتلون ولا يقتصون، ويكون الرجل يلقى ذا دم عنده فلا يمد يده عليه لأنهم في الأشهر الحرم. وغزوة نخلة وما ترتب عليها من الشيء الكثير هذا معروف. وهنا هؤلاء الذين يتصيدون الأوادم ويقطعون الطريق إذا مر عليهم الهدي مقلدا مشعرا ليس معه من يدافع عنه كفوا أيديهم. لماذا؟ لأنه هدي يساق إلى الكعبة لحرمة الكعبة ولكونه هدي يكفون عنه. طيب أنت يا المحرم يجب أن تبادلهم هذا الصيد الذي تصيده في طريقك، الكلام فيه غير الحرم، هم حفظوا لك هديك وتركوه يمضي آمنا، اترك لهم الصيد الذي يعيش في بلدهم في منطقتهم لأنهم أحق به منك، أنت وافد عليهم، جرد الأرض وتقفل الصيد وتذهب وتتركهم جياع. لا، كما أمنوا لك الهدي أمن لهم هديهم وهو الصيد. والمزامنة العجيبة مع أشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، ثلاثة سرد ورجب الفرد كما يقولون، نجد أنها متزامنة مع أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، وبالإجماع شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه الأشهر في الإقدام إلى مكة، وينتهي الحاج في منتصف ذو الحجة يريد العودة. فالله سبحانه وتعالى دعا الناس إلى حج بيته وهم يقطعون السبيل، فنشر لهم مظلة الأمن في سفرهم تحت مظلة أمن الأشهر الحرم. ولهذا تجد من أقصى الجزيرة شرقا وغربا من البحر العربي أو الخليج العربي إلى البحر الأحمر، يعني تقطع في شهر في شهرين على قدر إيش حالة المسير، فيبدأ من أول شهر شوال إذا ظهر هلال شوال وفطر الناس من العيد إلى الفطر جاز الإهلال بالحج زمانا، فيكون أمامه شوال وذو القعدة وجزء من ذي الحجة، يجيبوا حتى من وراء الخليج، يجيبوا من دول الخليج ويوصلوا إلى مكة آمنا في ظل الأشهر الحرم. فإذا وفى حجه وانتهى أصبح عنده ذو الحجة والمحرم، وهذا يرده إلى بلده في أقصى الجزيرة، فيكون آمنا في سفره للحج ذهابا وإيابا. إذن الحاج مضمون له الأمن في مسيره، وعليه أن يكون أيضا أمينا على ما يلقاه في طريقه. فتزامن الحج مع الأشهر الحرم مع تحريم الصيد مع احترام الهدي، وكلها وحدة متكاملة. يأتينا السؤال الثاني أو الموضوع الثاني، وهو فصيلة الحيوان تتفق في ماهيتها، فالإبل كلها على وجه الأرض فصيلة واحدة، أبو سنمين وأبو سنم واحد، والبعير الصغير في بعض الإسكيم أو نواحيها وغيره الكبير سواء، وكذلك الحبور. الحمار ينقسم الى قسمين كما قيل، اهلي ووحشي. فالجنس واحد، هذا حمار وحشي صيد وامر صلى الله عليه وسلم اصحابه ان ياكلوا منه، والصيد مشهور ومعروف. في عام خيبر حرمت الحمر الأهلية وبقيت الوحشية على أصل الحل والإباحة. ويأتي هنا السؤال، ما الذي فرق بين أفراد الجنس الواحد وهي الحمر؟ فهذا حلال وهذا حرام، ما الموجب أو السبب في ذلك؟ نجد التماس، وإن كان هذا الموضوع ليس من باب الفقه ولكن من باب الاستئناس لحكمة التشريع، لأن بعض الناس يتهمون الشريعة ويقولون تفرق بين النوع الجنس الواحد، تفرق بين المتساويين، والتفريق بين المتساويين لا يصح عقلا، كما جاء مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال هذا بول وهذا بول، هذا آدمي وهذا آدمي، هذا طفل رضيع وهذا طفل رضيع، لما فرق بينهما؟ حتى قال بعض المسلمين لا فرق في ذلك، وفق عن بعض المالكية يغسل الجميع. ولكن فيما بعد ثبت كما يقولون من ناحية الكيميائية أن هرمون الأنوثة يغاير هرمون الذكورة بيتأثر به البول، وأنه في طبيعة بول الأنوثة سخيف، سخين يحتاج إلى غسل، وطبيعة بول الذكورة أخف كثافة فيجري فيه الرش. هذه مسائل ليس يبنى عليها التشريع لأنها لا تعلم إلا في المعامل الكيماوية والتحليلات وكذا، والشرع جاء لأمة أمية بديعة، ما دخلت مختبرات ولا دخلت معامل، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم فنقول على العين والرأس. وكذلك التفريق بين الكبد والدم وعموم الدم إلى آخره. فقالوا هنا لماذا حرم حمار الأهل وبقي تحليل الحمار الوحشي وهما شيء واحد؟ فقالوا إن الغذاء تأثير على جسم الإنسان. في بعض الناس يسمون النباتيين لا يأكلون اللحم أبدا، لماذا؟ قالوا اللحم هذا لحيوان وهذا يؤثر من طباعه وهذا وهذا، ويأكلون مما تنبت الأرض فقط. وهناك أشخاص يقولوا يعيشون على الألبان. والذي يهمنا أن باتفاق علماء التغذية والأطباء أن كل نوع من الأطعمة له تأثير على الجسم في خصائصه وغرائزه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، حتى قالوا أيضا هذا تفرقة بين لحم ولحم، لماذا توضأ من هذا ولا توضأ من ذلك؟ فقالوا إن في الإبل خصائص. جاء الحديث إن مع الإبل الكبر والخيلاء، ومع أهل الشاة التواضع والهداية أو نوع من ذلك والأناب. ليش السبب؟ طبيعة المعاشرة. الشخص الذي يعايش الإبل يحتاج إلى عصا متينة غليظة قوية يضرب، والذي يعايش الأشياء لو بيده أشار، لو بقضيب من عراق، لو بأي شيء، أشياء تمشي وتستطيع تنتقل، لكن البعير لا، قد يكابر وقد يحارب. إذا فرق بينهما. فالذي يعالج الإبل بطبيعته بأخلاقه بسلوكه غير الذي يعايش الغنم. ولذا يصلح لرعي الإبل راعي الغنم قد لا يصلح لرعي الإيش؟ لرعي الإبل. فهناك اتباع. ومن هذا حرمت الشريعة بعض لحوم بعض الحيوانات حفاظا على الإنسان من أن يتسرب إليه بعض خصائص تلك الحيوانات. يقول أبو حيان رحمه الله في تفسيره عند تحريم الخنزير: قد إن الخنزير فاقد الغيرة عن أنثاه، وقد شاهدنا، هكذا يقول، أن المكثرين من لحمه عندنا لا غيرة عندهم على نسائهم، انتقلت إليه الغريزة وتأثر. ويقولون أيضا الحمار من حيث هو كان، بعض العلماء يقول كل الحيوانات كانت متوحشة حتى الخيل، ثم استؤنست ودربت على أن تعيش مع الإنسان. فالحمار حينما كان وحشيا قبل أن يكون إنسيا كان يعيش على سعيه لنفسه وحمايته لنفسه، ويأنف الضيم ولا يخضع لذلة. فلما استأنف نوع من الحمور وأصبح إنسيا أصبح ينتظر العلف من صاحبه ويحرسه صاحبه ويستدله، حتى إن الطفل الصغير ليضربه ويحمل عليه وينقاد إليه، حتى قيل: ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، العير وإيش؟ الودد وعير العير الحي والودد، عير الحي العير والحمار يصبر، والصغير يضربه، وفيه طبع اللآمة، لأنه إذا عرف من يقوده طفلا صغيرا عاجزا تلاءم وتعاجز ونام وتكلف في الضراب، وإذا وجد الجد ممن هو معه شمر ونشط ومشى وخاض، ففيه الذلة وفيه اللآمة، وأصبح يضرب به المثل في البلادة. فالآن زي الحمار ما يفهم، مع أنه عند خصلة الفهم أكثر من الإنسان، دلالته على الطريق أكثر من معرفة الإنسان إياها. الحمار إذا مشى طريقا ولو عشرات الكيلوات وأراد أن يمشيه لا يضل فيها أبدا. أهدى المخلوقات إلى الطريق هو الحمار. لكن المشي الأشياء الأخرى كالعيس يقتلها الظما والماء فوق ظهورها إيش محمول، كمثل الحمار يحمل أسفارا ولو لا يدري عنها شيء. فقالوا: حرمت الحمر الأهلية لما لحقها من صفات ليست موجودة في الحمر الوحشية، لأن الحمار الوحشي يعتمد على نفسه. ويقول الدنيل صاحب حياة الحيوان: إن حمار الوحشي الأنثى إذا ولدت كسرت رجل تولبها، التولب الحمار الصغير اللي توه مولود، كسرت رجله الأمامية ليبقى في كناسه في جحره في عشه لا يخرج إلى أن يشب ويكون قادرا على الجري سريعا. فإذا ما خرج من جحره ولقيه وحشي ليفترسه استطاع أن يفلت بالجري. أما إذا سابته بدون أن تكسر رجله ونشأ في كناسه وبدأ يدب وخرج أبسط الوحوش يفترسه ويأكله، فإذا هو يعمل على حمايته ويسعى على علفه ومرعاه، فهو لا يحمل منة لأحد ولا يخضع لذلة عند أحد، فسلم مما ابتلي به الحمار الإنسي. إذا الشريعة ما حرمت شيئا إلا لمفاسده ومضاره. وعلى هذا جاءت المناسبة بهذا العرض فيما يتعلق بالفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي أو الإنسي، وكان تحريمها عام خيبر كما قيل، والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
هذه دقة ملاحظة المؤلف للمناسبات. الآن أقول لا تطلب الصيد لأنك محرم، والمحرم لا يمد يده على الصيد. طيب ماذا نفعل في المؤذيات؟ قلبتلها. فكأنه بعدما جاء بتحريم الصيد على المحرم، والصيد قتل الحيوان المباح، جاء بالاستثناء في هذا التحريم وقال أما المؤذيات فاقتلها. وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ولا ستة ولا سبعة، المهم الوصف، من الفواسق. الفواسق جمع فاسق، كفوارس جمع فارس. والفاسق في اللغة ما خرج عن طريقه، وسميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج عن طريقها. وقال تظلم على الناس بيوتهم، أي تحرقها، ولذا أمر بإطفاء السراج عند النوم، لأنه في السابق كانوا يصطفئون بالمسرجة، وكان يوجد بعض بقاياها هنا في المدينة. ربما بعض الإخوان شاهد قناديل من الزجاج مستديرة مثل الحبحبة مفتوحة من أعلى، هذه كانت مسارج المسجد النبوي، يوضع فيها الزيت ويؤتى بالفتيل ويلقى في طرفه في الزيت والطرف الآخر على حافة المسرجة ويشعل فيه الضوء فيستجر من الزيت كما تفعل الشمعة، بل صداء به. فتأتي الفأرة وتريد أن تلعق هذا الزيت، والمسرجة صغيرة وتخاف من النار، فتأتي بذنبها وترفع الفتيل من المسرجة وتلقيها خارجا عنها، والحال أن فيها النار مشتعلة فتحرق ما سقطت عليه. فهذا فسقها. وسمت العرب كل من خرج عن طريقه السوي فاسق، يقولون فسقت الرطب النواة عن الرطبة. إذا أخذت قمع الرطبة تبغى تأخذ القمع طلعت معه ليش النواة. وفسقت الحبة عن الرحى، إذا تحنون الحبة بالرحى بعض الحب يكون كثير، تتناثر بعض الحبات وتبتعد عن الرحى ولا تطحن. قالوا فسقت الحبة عن الرحى لأن المفروض عليها تبقى حتى تطحن مع زميلاتها، ففسقت وخرجت. ومنه في اصطلاح الشر الفاسق، وهو من خرج عن الصراط السوي إلى بنيات الطريق فيما نهي عنه. خمس فواس، يقتلن في الحل وفي الحرم. إذا كنا يقتلن في الحرام، نحن الآن مع المحرم، فحرمة الحرم لا تمنعها ولا تحرمها، بل يجوز قتلها مع وجود حرمة الحرم. فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع هذه الفواسق من أن يقتلها المحرم. إذن تلك الفواسق يقتلها في الحرم المحرم وغير المحرم، وكذلك خارج الحرم يقتلها المحرم وغير المحرم. ثم جاء في الحديث هذه المسميات، ما هي؟
العقرب.
أولا قال العقرب، وهذا لفظ يطلق على المذكر والمؤنث ويقدر حق التاء العقربة على أيضا المذكر والمؤنث، وهي حشرة ودابة معروفة وهي سامة وهي من المؤذيات، هذه تقتل. وسموا كما يقولون في حمتها، أي الإبرة التي تكون في ذنبها والتي تطعن بها، العقرب. وحتى جاء عنه صلى الله عليه وسلم قاتل الله العقرب، كان يصلي فلبغته عقرب وهو يصلي فامسك بيدي وقال قاتل الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غير مصلي. نعم.
والحدأ،
والحداء. الحداء كما يقولون من الجوارح، من جوارح الطير، وهل يلحق بالعقرب بعض الحشرات المؤذية كبعض أنواع العناكب أو نحوها أو الوزر؟ والحداء هل يلحق بها نظيرها من الصقور والشاهين والبازي ونحو ذلك؟ نعم.
والغراب،
الحداء للإجمة تقدر لأنها تخطف اللحم. وقضية نسيت اسمها، كانت جارية وأسلمت، تقول كانت عند قوم في المدينة، وكانت جارية مملوكة، فباع لابنتهم عقدا، قال فاتهموني فيه وفتشوا حتى ما بين رجلي فلم يجدوا شيئا. وهم كذلك، فإذا بالحداء ذات من نفاق لها، لكن لها حزام وفيه بعض الايش الحلي، وهم يفتشونها، فإذا بالحداء ترمي هذا الحزام من أعلى، لأنه في خرقة حمراء، ظنت الحمار أنه لحم، فاختطفته، فافتقدوه، قالت على إيش كذا، على أنه من يوم إيش الكفر مجاني، وذكرت القضية عند عائشة رضي الله تعالى عنها، قال ما شأنك؟ قالت قصتي كذا وكذا وكذا إلى آخره. فالحداء تخطف صغار الطيور كفراخ الدجاج والحمام، وتخطف اللحم من الأطفال أو من السطوع أو غير ذلك، فهي مؤذية. فهل يلحق بها من جنسها بجامع الإيذاء أو هذا نص لا يتعدى؟ نعم.
والغراب،
الغراب ينقسم إلى قسمين، غراب الزرع، وبعض الناس قد يسميه أبا قردان، وهو أبيض ناصع، وقد يوجد على ظهره وعلى أعلى رأسه نوع من الحمار يشبه الحنة كأنه متحنن، وعقراب أسود، وهذا قسمان، أسود كامل غطيس كما يقولون، وأسود أبقع، والأبقع هذا سواد في يعني أقل من الثاني، وعلى وسط جناحي بين الجناحين بياض. قالوا هذا أيضا مؤذي يقارب الحداء في إيذائه. أما الثاني الأبيض فالبلاد الزراعية يسمونه صديق الفلاح، لأنه حينما يسقى الزرع الحشرات التي كامنت في الأرض حينما يأتي الماء تظهر، فهو يسبقها ويلتقطها كأنه مبيد الحشرات. فالغراب هنا خاص بنوع منه وهو المؤذي بخلاف غراب الايش الزرع. نعم.
والفأرة،
والفأرة، الفأرة سماها صلى الله عليه وسلم فويسقة، وهن خمس فواسق. الفأرة حشرة معروفة وهي محرمة، وكما بين صلى الله عليه وسلم مضارها، فهي كذلك تقتل. وهل يلحق بها من كان من جنسها كبنت آوى وبنت عرس ونحوها، أو يقتصر عليها في ذاتها فقط؟
والكلب العقور،
والكلب، الكلب بعض منهم يجعله اسما لنوع معين من الحيوانات، وبعضهم يجعله اسم جنس لكل حيوان يفترس، حتى جاء في قصة فلان اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وكانوا في سفر ويعلم سمع بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلوا أرضا مسبعة يكثر فيها السباع، قال والله إني لأخشى على نفسي من دعوة رسول الله، قالوا لا تخف ونحن نحيطك، وعملوا دائرة وناموا وهو في الوسط. فجاء أسد في الليل ونقز في وسط الدائرة واختطفه وذهب به، فقالوا هذا كلب من كلابك، سمى الرسول دعا عليه بكلب، وهذا مصداق الدعوة إذا للأسد كلب من الكلاب. فقالوا كل ما يعدو بنا به فهو كلب، يشمل الأسد والفهد والنمر وإلى آخره. فهل يحمل عليه على كلمة كلب الكلب العقور بخلاف الكلب المسالم، الكلب المعلم، الكلب الذي لا يعقر أو لا يعتدي؟ قالوا ما دام لا يعتدي ولا يعقر ليست فيه صفة الإيذاء، بل قد ينتفع به. فبعضهم قالوا يلحق به الذئب لأنه مؤذي، الثعلب مؤذي، الأسد إلى آخره.
وعن ابن عباس رضي
الله عنه، هناك من يزيد في هذا الباب الحية لأنها مؤذية، وجاء الخبر في شأنها، وهم في منى جالسين فإذا حية خرجت عليه أرادوا قتلها فهربت وفاتتهم، فقال صلى الله عليه وسلم كفاكم الله شرها، أو كفيت شركم وكفيتم شرها، أرادوا قتلها فلم يمنعهم. هناك بعض آثار الله أعلم بصحتها، من رأى الحية ولم يقتلها فبرأت منه كذا وكذا، الحث على قتل الحيات، ولكن يستثنى من ذلك لأنه يقول اقتلنا في الحل والحرم. يجب التنبيه على ما يستثنى من نوع من الحيات وفي المدينة خاصة، وذلك أنه في غزوة الخندق استأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بيته بالمدينة، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له وقال خذ عليك سلاحك إني أخشى عليك بني قريظة. فذهب، فلما وصل إلى بيته وجد زوجه بين عضدي الباب، وارفع الباب مشرع، هم بأخذ رمحه ليطعنها. كيف تقف بهذه الحالة؟ لأن هذا بعد الحجاب، الحجاب للسنة الثانية ولف الرابعة أو الخامسة، فتعجل، لا تعجل، رد عليك رمحك وادخل إلى بيتك وانظر فراشك. فدخل فإذا حية قيل متمددة على طول الفراش، وقيل ملتوية على وسطه، فاخترطها برمحه، ثم أخذ الرمح وركزه في عرصة البيت. يقول فانتفضت الحية وسقط هو ميتا. تقول والله لا زوج لا أدري أيهما كان أسرع موتا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها من الجن وقد انتصر إليها قومها، لأنه لم يسم الله حينما طعنه. إذا رأيتم شيئا من هذه الجنان، يعني الحيات أو هذه الحيات في بيوتكم، فلا تعاجلوها أو فلا تقتلوها حتى تؤذنوها ثلاثة، ثلاثة في مطهر واحد، اذهبي عنا أو حينما تظهر مرة وثانية وثالثة. قالوا لا، الثلاث مرات في أول رؤيتها، لأن ما ندري بعد هذا ماذا يحدث، فإن ذهبت فاتركها، وإن لم تذهب فاقتلها. واستثني من ذلك نوعين، الصفراء أو الخون الرقطاء التي على عينيها نقطتين صفراوين كاللتان تكونان على عيني الكلب الأسود، والبتراء القصيرة، لأن البتراء إذا نظرت إلى الحامل أسقطت حملها، وهذه كذلك ذات الطفيتين كما يقال، سمها سمساعة في لحظة لا يعجز يعطي فرصة علاجه أو تداركه. فأمر صلى الله عليه وسلم باستئذان الحية البيضاء، ولم يأذن في استئذان الرقطاء ولا البتراء. إذن خمس فوازق يقتلن بالحل والحرم، وذكر الحية تكون سادسة، فيستثنى من ذلك في المدينة خاصة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن المدينة ليهاجر إليها مسلمو الجن كما تهاجرون أنتم إليها. وهكذا في هذا البيان نرجع ماذا نستفيد من قتلهن بالحل والحرم. نقول إن المسلم مهما كان في إسلامه، في ديانته، في ورعه، في زهده، في طيبته، إنما يكون سلما لمن سالم وحربا لمن حارب، فهو محرم لله يقول لبيك، وهو يكف يده عن الأذى عن الصيد الحلال، وهو ماشي في طاعة الله وخرج لعبادة الله. لكن إذا واجهه من يؤذي هل يستسلم إليه؟ لا والله، إنه يقتل ويقاتل. فإذا ما اعتدي عليه فهكذا المسلمون يجب أن يكونوا يتعلمون من هذا التحليل والتحريم، أن يكونوا مع كل موقف ما يناسبه. إذا جاء واعتدى عليهم قوم لا يقولون نحن مسلمون ونحن نعطف عليه ولا نؤذي ولا نعتدي، لا، ليست هذه صفات الكمال في الرجال، بل كما قيل نسالم من سالمنا ونعادي من عادانا، وهذا هو الواجب على المسلم، وهذا ما يعطيه هذا الموقف من إباحة قتل الفواجد والمؤذيات لو كان محرما، لو كان في الحرم، لأن الإحرام أو حرمة الحرام لا تعيد المؤذين. ثم يأتي هناك البحث الآخر فيما يتعلق بالاعتداء في مكة، وسيأتي في حديث حرمة مكة وأن الله حرمها وأباحها لرسوله، وهل يستثنى من ذلك شيء أم لا؟ وبالله تعالى التوفيق.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
يسوق المؤلف رحمه الله تعالى خبر احتجام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وما علاقة الحجامة بالإحرام. أولا، الحجامة نوع من الطب القديم، وهي إخراج الدم من الجلد عن طريق تشريطه وجذبه بالهواء. وهناك الفصد، وهو إخراج الدم من العرق عن طريق قطعه أو خرقه. وهناك كما يقال كافات الهواء، وهو سحب الهواء أو الرطوبة المتجمعة تحت الجلد. أما الحجامة فهي تدخل في كثير من أنواع العلاج. واحتجم صلى الله عليه وسلم وحث على الحجامة في أمور متعددة، وقد أطال ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالتداوي بالحجامة وأين تكون. ومما ينبغي التنبيه عليه النهي عن الحجامة في الثالث والرابع والخامس عشر من الشهر، لأنهم يقولون ليالي اكتمال الهلال يكون هناك شدة المد والزجر والجزر في البحار، فكذلك إذا احتجم في تلك الليالي والإنسان كما يقولون قربة دم، يكون خروج الدم من الجسم أشد من المعتاد. وبالمناسبة يقول بعض الأطباء إن من الحكمة في تعيين صيام الأيام البيض التي هي الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر، إنما هي لهذه الحكمة، لأن أيام المد والجزر في البحر بسبب القمر يكون الحال أيضا هيجان الدم في الجسم كهيجان الماء في المحيطات. فإذا صام في تلك الأيام يكون الصوم أدعى لخفة هذا الهيجان في جسم الإنسان. يهمنا استخدام الحجامة لأمراض عديدة وذكروا لها أوقات وعينوا لكل مرض محلا يحتجم فيه وهي من الطب العربي القديم. ويقولون سوق هذا الحديث هنا ليدل على أصل التداوي. إذن المحرم كما يتداوى بالحجامة يتداوى بغيرها من الأدوية المشروعة النافعة، ولكن الحجامة من حيث هي تحتاج إلى تشريط البشرة تشريطا خفيفا، وهناك تارة تكون في موضع منبت الشعر كنقرة القفا، وهذه يحذرون منها لأنها تؤثر على العين وعلى الدماغ، لكن لها صلة بالأكحل أو غيره. وكذلك على الفخذ، إذا كانت الحجامة للمحرم تحتاج إلى إزالة بعض الشعر للتشريط أو لتركيب المحكم وشفط الدم، لأن الشعر يعمل فجوات يتخلل منها الهواء فلا يتوجه إلى الدم مباشرة. فإن كانت الحجامة للمحرم في موضع فيه شعر وكانت الحاجة إليها مطلوبة فله أن يحلق من شعره وهو محرم من أجل الحجامة ولا إثم عليه، وعليه كفارة هذا الحلق. وإذا كانت الحجامة لا لحاجة فيكون آثما باستعمالها لحلق الشعر بدون حاجة وعليه دم. أما إذا كان موضع الحجامة في الإحرام لا شعر فيه كما يقولون في بعض الحالات على ظاهر الكف أو على الساعد أو على الكتف ولا تحتاج إلى حلق شعر فله أن يستعملها ولا شيء عليه، لأن الفدية من أجل حلق الشعر. إذا احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والحجامة من الأدوية النافعة المستعملة، فإن احتاجها المحرم فلا مانع في ذلك، كما أن له أن يداوي الجرح وأن يتعاطى الدواء للمرض الباطني أو يجري الجراحة أو غير ذلك. فإن سلم من حلق الشعر فلا مانع فعليه الفدية فلا شيء عليه، وإن احتاج إلى حلق الشعر لتلك الحجامة فله أن يحلق ذلك الشعر لمحلها وعليه الفدية لما حلق من شعره. والله تعالى أعلم.
وعن سعد بن عجرة رضي الله عنه قال: أملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه جاء بروايتين، هذه الرواية المتفق عليها حملت، سواء حملت على الأيدي للمرض أو أخذت بالقوة للرسول صلى الله عليه وسلم. والقمل يتناثر من شعر رأسي. طال الزمن والمحرم لا يسرح شعره، وحتى قال المالكية لا يقتل القمل، إذا وجدها أخذها وطرحها في الأرض. والبعض ناقش والله أثار مناقشة حول تلك القملة إلى شيء ما أدري إيش السبب في هذا كله. والذي يقول لا لا يرميها بعدين تموت يكون قتل دابة. يا سبحان الله مؤذية حسبون على قتلها. والبعض يذهب ويقول القملة إذا طرحت في الأرض وعاشت في التراب تتحول وتصير عقرب. هي عقرب من أول تؤذي. والقمل كما يقولون في الطب أشد ما عنصر ينقل التيفويد. الذي يهم هذا مريض بأي شيء القمل كثر في رأسه ولا يستطيع أن يحلق شعره لأنه محرم ولا أن يمشط القمل من شعره لأن المشط ينتزع بعض الشعرات فصبر على حاله. وفي رواية يقول مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ على برمة لأصحابي. نازلين وبيسووا الطعام والبرمة على أسافي ويولع النار وينفخ. فنظر فإذا رأى القمل يتناثر من الشعر. إذا رواية حملت ورواية مر علي. تلك الصور والأشكال لا يتعلق بها الحكم، إنما الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى. أرى وأرى كلاهما من الرؤية، ولكن الرؤية البصرية والرؤية الفكرية البصيرية. تقول هذا رأي فلان وتقول أنا أرى كذا، أرى هذا حلال، أرى هذا حرام. هذه رؤية علمية وليست رؤية بصرية. تقول أنا أرى اللون أحمر، تقول لا أرى اللون أخضر. هذه رؤية إيش؟ بصرية. وأرى بمعنى أظن. ما كنت أرى أي أظن أنه قد بلغ بك الوجع إلى هذا الحد، وإلا كنت رخصت لك من زمان. فما دام قد وصل بك إلى هذا إذا أصبح هذا عذر يباح معه حلق الشعر. طيب هو معذور ويحلق الشعر وليش الفدية؟ قالوا هو معذور رفع عنه اسم الحلق لعذره وفرضت عليه الفدية لحلق شعره لأنه استفاد من حلق الشعر الممنوع عليه وهو محرم. إذا المسألة متعادلة، عذر بالمرض فلا إثم عليه، لو حلق الشعر بدون مرض يكون متعديا آثما، لكن العذر أسقط عنه الإثم في حلق الشعر، واستفادته بحلق الشعر جعلت عليه الفدية مقابل هذا الشعر الذي حلقه. إذا من اضطر إلى محظور للإحرام له فعله وعليه الفدية. محظورات الإحرام فيها أشياء تدخلها الضرورة وأشياء لا تدخلها. إنسان معه زوجه في الحج، هل هناك ضرورة لأن يباشرها؟ ما هناك. هناك بعض الناس من يذهب إلى بعيد في مراتب الفضاء يقول إذا كان مريضا بالشبك ولا يستطيع أن يصبر طب هي إذن التقديرات البعيدة هذه خلينا بعيدين عنها. يمكن في حالات الحياة الضرورة شدة برد ولا بد أن يتلحف أو يتغطى أو يلبس. إن وجد ما يتلحف به دون لبس بطانية، بطانيتين ثلاثة، وجمعها وحطها وضعها على نفس أو لف نفسه فيها فلا ما في مانع يتقي البرد ولم يلبس شيء فليس عليه شيء. وجد عنده صداع في رأسه والتاج لا بد أن يربط رأسه يعصبها ويلبس عليها عمامة هنا ضرورة. إن كانت هناك ضرورة للبس لحلق لقلم ضفر مثلا وماشي في الطريق فاندقت رجله في يابس فكسر الضفر قالوا هذا الذكر الذي انكسر إن بقي لو مر عليه الهوى يؤذيه، له أن يقص الجزء المكسور من أجل أن يتجنب الإيذاء. وهل في الظفر شيء كثير أم لا؟ قالوا كفر فدية، حفن الطعام، حفن التمر، كذا كذا. من اضطر إلى شيء ممنوع عليه في الإحرام بشرط الاضطرار فله فعله وعليه كفارته. وهكذا أباح له صلى الله عليه وسلم أن يحلق الشعر من أجل الأذى الذي فيه. وهنا قوله سبحانه فمن كان مريبا أو به أذى من رأسه ففدية. لاحظوا هذا يا إخوان، مريبا أو به أذى من رأسه قبيلك ففدية. الجمهور يقولون هنا دلالة الاقتضاء، وابن حزم يوافق الجمهور في ذلك، مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، حلق بسبب الأذى من رأسه فعليه فدية. وابن حزم يقول آمين. لكن وجدنا ابن حزم في مثل هذا الموقف في الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر ففدية. الجمهور يقولون ايش؟ مريضا أو على سفر ففدية. في تقدير كلام هنا ولا لا؟ ايش هو التقدير؟ فأفطر مريض أو على سفر فأفطر بسبب المرض أو مشقة السفر فعدة منه. ابن حزم يقول لا، مريض أو على سفر فعدة، أفطر أو لم يفطر. لماذا قدرت هناك أذى من رأسه فحلق ولم تقدر الاقتضاء هنا فأفطر؟ يبقى حسن مغايرة، وما نقدر نقول تناقض. إمام جليل رحمه الله، ولكن الأسلوب اختلف عنده. فهنا مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق كما قال ابن حزم بنفسه، لأن المرض والأذى في الرأس لا يستوجب فدية، إنما يستوجب الفدية حلق الرأس. إذا من كان محرما واحتاج إلى شيء من محرمات الإحرام، من محظورات الإحرام، فله فعل هذا المحظور وعليه الفدية. ثم جاء أوسع من هذا المجال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من ترك نسكا فليرق دما. والنسك هنا كل أعمال الحج نسك، وأرنا مناسكنا. لكن هناك من المناسك ما يجبر بالدم، ومن المناسك ما لا يجبر إلا بفعله ذاتيا. الطواف والسعي والوقوف بعرفات مناسك، لكن إذا فات واحد منها لا يجبر بالدم. لكن مثلا المبيت بمزدلفة، المكث في عرفات حتى تغرب الشمس ويجمع جزءا من الليل مع النهار، هذا واجب. من ترك مثلا جمرة من جمرات يوم منى، هذا ترك نسك. إذا من ترك طواف الوداع، ترك طواف القدوم، هذه مناسك ولكنها تجبر بالدم. إذا المحرم قد يترك واجبا، يفعل محظورا إن كان للضرورة فلا إثم عليه وعليه الفدية، وإن كان عامدا متعمدا فهو آثم وعليه الفدية. إذا قضية كعب بن عجرة جاء بها المؤلف ويذكرها العلماء لبيان العذر يبيح زوال هذا العذر أو سببه مقابل فدية. فقال له صلى الله عليه وسلم أتجد شاة؟ وهذا سؤال الحكيم الخبير نسأل الشخص الذي عليه الدين أو المسؤولية إن كان باستطاعته.
نعم.
ثم ينتقل مع به إلى ما أسهل من ذلك. قال ما عندك رغبة؟ ما عندي رغبة. أتأ نعم؟
ما عندي
شاة. أولا قال أتجد إيش؟
قال أتجد شاة؟ قلت لا. قال فصوم ثلاثة أيام.
صوم ثلاثة أيام من شاة إلى صيام إيش؟ ثلاثة في أيام. هل عنده شاة؟ قال ما عندي شاة. قال طيب تصوم ثلاثة أيام؟ هو من هذه الأمور الثلاثة بعضهم يقول على الترتيب لا يصوم إلا إذا عدم الشاة، فإذا وجدت الشاة لا يجزئ الصوم، وبعضهم يقول هو مخير في ذلك، فإن لم يستطع صوما فيطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هنا في نوعية الصاع أو في تمييز نصف الصاع، البعض يقول نصف صاع من أي طعام موجود الذي تصح منه زكاة الفطرة. ومعاوية رحمه أبو حنيفة رحمه الله يقول نصف الصاع إن كان سيطعم البر، وصاع كامل إن كان سيطعم الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيره. الذي عليه نص الحديث لم يفرق بين طعام وطعام، وجعل كفارة الأذى في الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء، والأولى أن يكون على الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أمسك شاب لا أجد صم ثلاثة أيام وهل يصومها متوالية أو متفرقة؟ ابن مسعود يقول متوالية، وغيره يقول تصح متفرقة، وإذا كان سيصوم في أي مكان صام وفي أي وقت صام، قبل عرفات بعد عرفات، المهم بعد أن يزيل الأذى. فإذا ينتقل إلى الإطعام، الإطعام يكون بالحرم بمكة. النحر الهدي والفدية وكل ما يتعلق بجزاء في الحج أو العمرة، فإن محل إطعامه هم أهل مكة، هديا بالغ الكعبة. وكذلك قيس عليه كل ما يكون إنفاقا أو إطعاما بسبب الحج والعمرة فهو لأهل مكة، تتمة لما تقدم في قضية كعب. إذا كان المحرم أحس بألم في الضرس له يتداوى ولا لا؟ يتداوى. أحس بألم في العين يضع قطرة ولا يمس ولا لا؟ كذلك الأذن احتاج إلى خلع الضرس، يخلعه أم لا؟ ها؟ يفعل ولا ما يفعل؟ يفعله. إذا نبت دملا هل له أن يفتحه ويخرج ما فيه من الأذى أم لا؟ إذا أصيب في رأسه وجاء بشريط أو بعصابة وعصب على الجرح يكون غطى رأسه ولا عاصبا رأسه؟ هل يلزمه في ذلك شيء؟ والباب في هذا واسع، والمراد التنبيه على أصل المسألة في أمر الحجامة وفي إزالة الأذى.